所以菜的这么多都
哎呀俺俩算了我们那会儿就到了有点儿俺们说我们
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين الحكم التكليفي والحكم الواضح. في وجه التسمية وجه تسمية الحكم التكليفي بالحكم التكليفي لا نحتاج إلى كثير مؤونة حتى نقف على وجه التسمية ما هو الحكم التكليفي والحكم الذي فيه كلفة أو نوع من الكلفة والمشقة باعتبار أنه إما أن يدعو إلى فعله وإما أن يدعو إلى تركه. طبعا ليس جميع أقسام الحكم التكليفي فيها كلفة، مثلا المستحب لا كلفة فيه، الإباحة لا كلفة فيه، المكروه لا كلفة فيه،
لكن الاستحباب بده يتكلم.
نوع هذا التكليف، نوع هذا الحكم حكما يتصور فيه أن يكون هناك كلفة ومشقة، يعني ليس من الضروري أن يراعى في التسمية كل الأقسام أو كل أن يراعى في التسمية كل الأقسام، وإنما يكفي أن يكون بعض الأقسام مما يتأتى فيه ماذا؟ مما يتأتى فيه الكلفة والمشقة حتى تصح هذه التسمية. من باب التغليف تغليباً أن هذا أن الغالب في الحكم التكليفي أو الأهم أو المهم أو العمدة في الأحكام التكليفية على الأحكام التي فيها كلفة ومشقة كالوجوب والحرمة، وقد يقال بأن في الاستحباب أحيانا كلفة لكن إلى حد ما مشقة. ليس دائما يعني مثلا استحباب الدخول مثلا إلى المسجد بالرجل اليمنى لا مشقة فيه، بس في مشقة من ناحية أنه مثلا التقيد بذلك قد يكون مشقة، هو مشقة إلى حد ما. فإما أن نلتزم أنه من باب التغليب باعتبار أن أهم أقسام الحكم التكليفي ما فيه كلفة، حينئذ نكون قد فسرنا الكلفة بحدها الأعلى، الكلفة الإلزامية التي في الوجوب تارة وفي التحريم أخرى. وإما أن لا، أنه لا نبني على أنه من باب التغليب، بل نقول في كل الأحكام التكليفية كلفة لكن في كل بحسبه، في كل بدرجته. الاستحباب أيضا يكون فيه كلفة، الآن الإباحة فيها كلفة أو لا سيأتي الكلام يرحمكم الله. في الإباحة تنقسم إلى قسمين، اقتضائية ولا اقتضائية. ما الفرق بينهما؟ نؤجل البحث إلى مسألة الإباحة عندما يأتي الكلام فيها بعدها، يعني درس أو درسين لعله. إذن لا كثير مشقة نواجهها في استكشاف وجه التسمية في باب الحكم التكليفي، إنما الكلام في أن الحكم الوضعي لماذا سمي بهذا الاسم. طبعا هون بس عم نحكي نحن مسألة فنية، ما عم نحكي مطلب أصولي، ليش سمي بهذا الاسم؟ هذه الوضعية ما ومنشأها؟ ها؟ هذا أنا أفضل الآن أن أوكل أمره إليكم مبدئيا، يعني فابحثوا في المسألة. سيد شهيد مثلا هنا في الحلقة الثانية له تعبير قد يستوحى من وجه التسمية، يشرع وضعا معينا، هل هذا وجه التسمية أو لا؟ فلاحظوا يعني الكلمات هون في واحد يتبعها، عم بترك لكم المجال اللي حابين نفتح. على كل حال هذا فيما يتعلق بأصل التسمية. فيما يتعلق بالحكم التكليفي سيأتي الكلام فيه بعد قليل. أما الحكم الوضعي قلنا المصنف هنا يشير بنحو اللمحة الخاطفة إلى الحكم الوضعي، وإلا فتركيزه على البحث في الأحكام الوضعية والبحث الوصولي في الأحكام الوضعية سيأتي في الحلقة الثانية. ما ذكره المصنف هنا هو التالي، أن الحكم الوضعي أولاً ليس له توجيه عملي مباشر، هذه نقطة. النقطة الثانية أن الحكم الوضعي كثيرا ما يقع موضوعا لحكم تكليفي. أن الحكم الوضعي كثيرا ما يقع موضوعا لحكم تكليفي. إذن هاتان نقطتان أشار إليهما المصنف في باب الحكم الوضعي. النقطة الأولى في أن الحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر. النقطة الثانية في أنه كثيرا ما يقع الحكم الوضعي موضوعا لحكم تكليفي. أما الكلام في النقطة الأولى عندما نقول الحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر، فإن هذه العبارة تحتمل احتمالين، تسع الاحتمالين. الاحتمال الأول ليس له توجيه عملي مباشر لأنه ليس له توجيه عملي أصلا، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. لماذا ليس له توجيه عملي مباشر؟ لأنه أصلا ليس له توجيه عملي. الاحتمال الثاني ليس له توجيه عملي مباشر وإن كان قد يكون له توجيه عملي غير مباشر. توجيه عملي مباشر يعني افعل أو لا تفعل، أو ينبغي أن تفعل ينبغي أن لا تفعل. توجيه عملي غير مباشر يعني ليس لسانه لسان افعل أو لسانه لسان لا تفعل، أو ينبغي أو لا ينبغي، لكنه يقع في سلسلة المقدمات التي تؤدي إلى افعل ولا تفعل. واضح الفرق بينهما؟ مرة واحد مثل يجب عليك الصلاة يعني افعلها، هذا له توجيه عملي مباشر. مثلا اترك مثلا لحم الأرنب، أو مثلا لا تأكل يعني اتركه، لسانه المباشر لسان افعل ولا تفعل. متعلقه المباشر يجب الصلاة التي هي الفعل، فعل المكلف. يحرم أكل لحم الأرنب الذي هو فعل. نلاحظ أن هذا الحكم متعلقه المباشر ما هو فعل المكلف، هذا نقول عنه توجيه عملي مباشر، وهذا خاص بالحكم التكليف. خب نحن عندما نقول الحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر، هل مرد ذلك إلى نفي التوجيه العملي أصلا؟ هذا أصلا ليس لسان ولسان افعل ولا تفعل، أو لا مرده إلى نفي المباشرة وأن يكون المتعلق المباشر للحكم الوضعي هو فعل المكلف. الصحيح أن الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين، طبعا مش اعتراض على المصنف بس أنا عم شير إلى توضيح عبارة المصنف، هذا توضيح في مقام بيان كلامي لأنه إشكال عليه ولا حتى توسع على المطلب. هون نحن لما بتمرق معنا عبارة له توجيه عملي مباشر وليس له نفي، خاصة إذا قرأتم إذا تذكرون في المختصر النفي عندما يكون في الكلام قيدون، ماذا يقول أهل المحاورة وأهل اللغة؟ ينصرف إلى نفي القيد، لا إلى نفي المقيد به.
هذا كما قلت أظهر الثاني،
مثلا لم يأتي زيد راكبا ليست ظاهرة في نفي المجيء،
كل قيد هو يريده،
وإنما هي ظاهرة في نفي المجيء راكبا.
صح،
فيحتمل أنه أتى
ماشيا
ولو ماشيا، ويحتمل أنه لم يأتي أصلا. أصلا مدلول السالبة بانتفاء الموضوع بشكل عام ليس مدلولا عرفيا. دائما عندما يكون لدينا ترداد أو ترديد بين احتمالين أحدهما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، هذا المدلول لا يكون عرفيا، العرف لا يرى فائدة في مثل السالبة بانتفاء الموضوع. مثلا عادة مثل لم يأكل أبو عيسى، هذه العرف لا يستعملها كثيرا، اللهم إلا من باب التندر، وإلا الأغراض العرفية لا تتحقق بمثل هذه القضية السالبة بانتفاء الموضوع. كيف ما كان يعني شوف أنا بس عم نحاول نفهم عبارة المصنف. فإذا الأحكام الوضعية لها قسمة، أحكام وضعية، وهذا سيأتي التصريح به في الحلقة الثالثة. هنا الكلام يحتمله، يعني مش بمعنى يحتمله، ناظر إليه لكنه لا على سبيل التفصيل. القسم الأول من الحكم الوضعي، الحكم الوضعي الذي له توجيه عملي لكنه غير مباشر، ويمكن التمثيل لذلك بمثل الزوجية والملكية. فإنه بعد أن تتحقق العلقة الزوجية ماذا يترتب؟ يجب النفقة، يجب التمكين. فنلاحظ أنه تحقق العلقة الزوجية لسانه ليس لسان افعل ولا تفعل، لسانه لسان أنتما الآن زوجان، أنتما الآن أسرة، أنتما الآن مثلا تحت بيت واحد. هذا حد الحكم الوضعي. نعم يجب النفقة إذا تحققت الزوجية، فنلاحظ أن الزوجية وقعت مقدمة لأي شيء؟ لهذا الحكم التكليفي الذي هو يجب النفقة. يعني الزوجية الآن لسانها لسان التعلق بالنفقة، أو لسان التعلق بالتمكين، أو مثلا التعلق التحريم بالنشوز هكذا، أم أنه هي واقعة في سلسلة المقدمات المؤدية إلى أنه صار الآن واجبا عليك النفقة. الآن هذان الزوجان، هلأ قبلنا نأخذها نحن، بعد أن صار زوجين، بعد أن صار زوجين صارت تشملهما الأحكام التي هي مقررة في الشريعة من قبيل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يجب على الزوج على الزوجة أن تمكن نفسها عند مطالبة الزوجة. فإذا هو شوف ها واقع في سلسلة المقدمات، يعني ينتهي إلى افعل ولا تفعل لكن لا بالمباشرة، فله توجيه عملي لكنه ليس ها. وهذا ما عبر عنه المصنف بأنه ما يقع موضوعا لحكم تكليفي. شوف يجب النفقة على من؟ على الزوج. الزوج حتى يكون زيد، حتى يكون زوجان لابد وأن يصدق، أن تصدق علقة الزوجية. فقد أخذ في رتبة الموضوع لهذا الحكم الشرعي ماذا؟ أخذت الزوجية موضوعان. تحققت الزوجية، الآن صار وجوب النفقة عليك فعليا. هل أنت رحت سمعت مثلا سمعت بوحدة بات واجبا عليك وجوب الإنفاق؟
لا
صحيح؟ هذا الوجوب ليس فعليا. الوجوب عادة متى يصير فعليا؟ عندما يكون موضوعه فعليا. فمتى يتحقق هذا الموضوع؟ عندما تتحقق العلقة الزوجية. فوجدنا أن هذا الحكم منوط بتحقق الزوجية، فالزوجية في رتبة الموضوع له، فهو في رتبة المقدمات المؤدية إلى افعل ولا تفعل. هو واسطة، واسطة في ثبوت أو في ثبوت هذا الحكم الشرعي وتحققه. نعم
غير مباشر، كيف يكون
المباشر؟ مثل قال لك يجب النفقة، هذا الوجوب متعلق بأي لسان الوجوب ما هو؟ شيخنا الآن الزوجية حكم جعله الشارع على أثر العقد، الوجوب أيضا جعله الشارع على أثر العقد، ما الفرق بينهما؟ تكليفي. رسالة الوجوب ما هي؟ افعل دغري مباشرة. بعد يجب ما هو المفعول به مثلا؟ يعني او هو الفاعل او المتعلق.
يمكن قصدك انه الحكم الوضعي ينقسم الى مباشر وغير مباشر.
اه هيك فهمنا
بالبدايه. هو الحكم الوضعي
لا مش لا قلت قسمان ليس له له توجيه عملي لكنه ليس مباشرا، وقسم ليس له توجيه عملي اصلا.
ما في
هذا اصلا. هذا الفرق بين الحكم التكليفي والواضعي، واحد له توجيه عملي مباشر والثاني لا. هذه لا تحتها احتمالاً بل تحتها قسمان، لا وله توجيه عملي غير مباشر، ولا وليس له توجيه عملي. طب إذن هذا هو القسم الأول، وهذا فقط ما صرح به المصنف هنا في الواقع. القسم الثاني ما هو؟ ما ليس له توجيه عملي أصلاً ولا يقع، يعني لا ينتهي إلى افعل ولا تفعل، كجزئية السورة للصلاة. جزئية الصورة للصلاة ليست من مدركات العقل، لا معنى للالتزام بأنه العقل هو الذي حكم بأن الصورة جزء من الصلاة، أو الركوع جزء من الصلاة.
واجب جزء.
لأن الصلاة برمتها مركب شرعي. لا يكون، لا يمكن أن يكون المركب شرعيان وأحد أجزائه عقلية. المركب من شرعي وعقلي ليس شرعيا، كما أنه ليس عقليا محضا. يعني
كيف لا ترتب عليها
الصلاة؟ من الماهيات المخترعة للشارع. ها الآن هذه الجزئية من أين تأتي؟ تأتي من الشرع، لكن تأتي في رتبة متأخرة بعد يجب عليك الصلاة. شو الفرق بينه وبين الزوجية؟ أنت يجب عليك أن تحقق العلقة الزوجية أولاً، وبعد ذلك تصبح مخاطباً بوجوب النفقة. بينما جزئية الصورة للصلاة متأخرة عن الأمر بنفس الصلاة والمركب. لا معنى للقول بأنه أولاً يجعل الشارع الصورة جزءاً من الصلاة بعد ذلك يأمر بها، ليس هذا ما حدث في الشريعة. في الشريعة قال القرآن الكريم أقيموا الصلاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني فيما يتعلق بالأجزاء والموانع والشرائط والمقدمات.
هي الصلاة اللي حكاها القرآن مش موجودة قبل بأجزائها؟
ما هذه شوف، ما هنا المسألة ليست فقط راجعة إلى، يعني هنا الإثبات كاشف عن الثبوت. ليش؟ لأنه نحن نتحدث عن ماهية هي بالكامل من مخترعات الشارع. فالشارع أولا يأمر بالمركب، بعد ذلك أنت تنتزع أن الشارع ما دام أمر بالمركب من الصورة والركوع وكذا، فكل من الصورة والركوع وكذا جزء من الصلاة المأمور بها. جزئية، الجزئية الآن وجوب
فقط. أنا حرمة جزء عم بيقولك الله
هي جزء نفس الجزء ولا
جزئية. لا ينتزع، هي تنتزع من الفعل.
بس يترتب عليها فعل. يترتب عليها أنه أنا هلا لا يجوز ترك هذا الجزء.
يجب الإتيان به، هذا ما قاله إلى يجب الإتيان به. وهذا يجب الإتيان به هذا مأخوذ من نفس قوله يجب عليك الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وآله.
لانه في امور بالصلاه مش اجزاء يجوز تركها، هذه لا يجوز تركها. يعني بتحس انت
شيخنا لا يجوز تركها هنا. نعم، بس ما هي مش من باب لما عم تعلق انت عدم الجواز على الترك. ها، فالاصل ما هو؟ وجوب الفعل، لانه يجب الفعل لا يجوز الترك. يعني هون في مش تلازم، هذا من قبيل المدلول العرفي. المدلول العرفي لوجوب الفعل هو حرمه الترك. المدلول العرفي له، يعني اصلا هو عينه، بل هو عينه. ليس في البين حكمان، حكمان أحدهما بإيجاب الفعل والآخر بتحريم الترك. الشارع عندما يوجب فعلان ليس من الضروري أن يحرم تركه، نفس إيجابه للفعل تحريم للترك. ما نحن فيه من هذا القبيل.
بصير مقسم كل قسم مختلف عن
التاني. بصير لا، الحكم الوضعي مقسم لكليهما معا، يجتمعان يشتركان في أنهما ليس لهما توجيه عملي مباشر. أحدهما ليس له توجيه عملي أصلا، والثاني له توجيه لكنه غير مباشر.
هذا ناظر
على كل حال تأمل في النظر. كون جزء جزءا انتزعنا جزئيتها من نفس وجوب الصلاة المركبة منها ومن غيرها. هلا الشرع شو بيجي؟ شو إجا قال أول شيء؟ إجا قال يجب عليك أن تأتي بالصورة، أن تقول قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك مثلا أن تكبر، ثم بعد ذلك أن تركع عن قيام، ثم بعد ذلك أن تقوم من الركوع، ثم بعد ذلك هكذا، ثم تدمج هذه، ثم تنوي في البداية أنك تصلي الظهر هكذا حصل التشريع. هذا مما يجزم بأنه لم يحصل كذلك، وإنما ماذا قال؟ أقيموا الصلاة، يجب عليكم أن تصلوا. فكيف نصلي؟ ها؟ الصلاة عندنا في الشريعة مركب من أمور. طيب بما أنه أمر بأصل المركب، الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر بعدد الأجزاء، غاية الأمر أنها تكون ماذا؟ أوامر ضمنية، ليست أوامر استقلالية. ها؟
الأمر بالمركب ينحل
أوامر بعدد ما له من الأجزاء. لا تستطيع أن تمتثل الأمر بالمركب إلا أن تأتي بأجزائه جميعا. من هنا ينتزع ماذا؟ أنه ما دامت الصورة جزءا من الواجب المأمور به أو مثلا هي في عداد الواجب فهي جزء فينتزع منها الجزئ. هذه الجزئية ليست من مخترعات العقل، ليس العقل هو الذي أدرك جزئية الصورة، الذي جعلها جزءان هو الشارع، ولا شك في أنه جعلها جزءان. هلأ هي بحاجة إلى جعل المستقل أو لا؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه في الحلقة.
بس إحنا حصلنا العقل هو اللي بينتزع جزئيته من المركب، تعرفوا إنه المركب في صورة وركوع وكذا.
بس مين حكم بجزئية؟ من جعلها جزءا؟
جعل
العقل استكشف أن الشارع جعلها جزءا، لم يحكم بأن ليس هو من حكم بجزئيته.
الشارع بالأساس
العقل لا دور له بالجزئية،
يكون بيننا حكم وضعي من النوع ما بيترتب على أي فعل أو أي حكم تكليفي آخر. شو مستفيد منه الحكم
المتبسط؟ هذا رح يجي. بس أنا هون شو عم بشرح؟ والآخر خلينا نقرا العبارة، الأحكام العقل الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، شرحنا لحد العبارة وقلنا تحتمل احتمالين، وبالتالي فللحكم الوضعي قسمان، وكثيرا ما، هذا للاحتراز عن مثل الجزئية، أنها لا تقع موضوعا لحكم تكليفي، بل إنما تنتزع من الحكم التكليفي. هذا الفرق بيناتهم. الفرق بين قسمي الحكم الوضعي اللذين ذكرناهما هو أن أحدهما سابق على الحكم التكليفي ويترتب عنه الحكم التكليفي، والآخر متأخر عن الحكم التكليفي، منتزع من الحكم التكليفي، يترتب على الحكم التكليفي. واحد واقع في رتبة الموضوع للحكم التكليفي، في رتبة العلل، في سلسلة العلل والمقدمات، وواحد واقع في سلسلة المعلولات. هذا هو الفرق بينهم. ليش ما يعني أنا كنت مضطر أشرح وكثيرا ما، عشان هيك اضطرينا نفوت بهذا القسم. فلا يقول قائل، فلا يقولن قائل إنه مصنف لم يتعرض له. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا، يجب النفقة بين الزوج والزوجة أو على الزوج للزوجة، فقد أخذ في رتبة الموضوع أن يكون المخاطب بهذا الوجوب ماذا؟ زوجا وزوجة، وبالتالي أن تكون هناك، ولا يكونان كذلك، لا يكون زيد وسوسن، لا يكونان مثلا زوجا وزوجة إلا بعد صدق علقة الزوجية. فعلقة الزوجية مأخوذة بلا شك ولا ريب في رتبة
سوسنة. أنا هل هو
أي سنت شهيد كذا؟
لا يوجد حكم وضعي إلا وبجانبه حكم تكليفي.
هنا هكذا بجانبه، بس مش قال قبله. هون يعني بتشوف عم يتطور المصطلح، عم يعطينا إشي
إشي. هل تطور شو هلا ما أنت حكيته؟
هلا هون كالزوجية مثلا.
كثيرا ما.
في بيقولوا ما بعرف، بس أنا من ما لقيته يعني أدش فتشت يعني، يمكن إنه بس يكون في كاف التشبيه فخطأ لغوي إنك تقول بآخر الجملة مثلا. ما بس ما
لقيت
اللي بلاقيه لهذا بلاقي مدركة لهذا مثلا شو هو يفيدنا فيه. أنا ما بعرف ليش
ياكا يا مثلا
إيه إنه إما بتقول مثلا ما بعرف مثلا كالزوجية التي تقع موضوع لوجوب النفقة وبس
مستخدم يعني كيف تدل على التشبيه؟
الله أعلم ما بعرف إلى مدرك ما نص عليه ما نص ما لقيت
أو بلقى هو مثل الزوجية سعر.
شوفوا يمكن تكون بالمغني بحرف الكاف يمكن
فينا الكافي بمعنى المثل والمثل هي توكيد
هي عشان هيك يعني انه مثل الزوجيه مثلا
نور على نور هكا
هلا هذه مساله مبادئ الحكم قلنا بالامس ان هذا البحث تتمه للبحث الذي عقده المصنف في الحلقه الاولى وانه هناك اخذ في تعريف الحكم الشرعي جنسان التشريع. فالآن المصنف بصدد أن يبين لنا ما معنى التشريع، ما هي حقيقة التشريع، كيف يحصل التشريع. قبل البدء بتوضيح كلامه رضوان الله تعالى عليه، لابد لنا من تقديم مقدمة ابتنى عليها بحثه، وأقل ما يتعرض لها بشكل مفصل. حاصل هذه المقدمة أنه بإمكاننا أن نعرف طريقة حصول التشريع عند كان لازم اقدم قبل هذه مقدمه حتى تكون مرتب اكثر البحث. ها خليني ارجع هلا، برجع هلا بعد شوي رح ارجع. مقدمه سهله، اذا نقدم بمقدمتين. المقدمه الاولى ان الاحكام الشرعيه هي الاحكام الصادره عن الله تبارك وتعالى بلا شك ولا ريب، والله تبارك وتعالى فيه بلحاظ مخلوقاته حيثيات مختلفة، هو بسيط الذات لا شك ولا ريب، لا تكثر في ذاته، لا يعرض التكثر ذاته الأحدية، لكن بإضافته إلى المخلوقات وهي ما به التكثر، كثرات الوهمية نقوله بالفلسفة، تحصل حيثيات. فالله تبارك وتعالى كما قرأنا وكما ينقح في الفلسفة إن شاء الله بشكل وافٍ، عالم بسيط الذات من جميع الجهات، لا تكثر في جهة من ذاته أصلا، واحد بتمام معنى الواحدية، أحد بتمام حقيقة الأحدية، وكلهم عبارات بيستعملون، عبارات كبيرة ثقيلة بعرف، بس إنه هني بيستعملون يعني، بس عم قلدهم يعني.
خصناش فيهم.
نعم، ها لأن إحنا شو بيعرفنا بك شغلة. ف
تواضع
لا لا، إحنا تواضع للعلم مش اسمه، ما بيكشف عن إنه والله عادة الواحد بيكون. المهم، فإذا بلحاظ إضافتي إلى مخلوقاته تنشأ حيثيات، فيقال مثلا الله تبارك وتعالى خالق وشارع يعني مشرع، وإلا فإن النظرة الدقية ماذا تقول؟ إن الخالق هو الشارع، ونحن عندما نقول الشارع بما هو شارع لا نقصد وجود مغايرة ذاتية بين الشارع بما هو شارع والخالق بما هو خالق، غاية الأمر نحن لما كنا بصدد التمييز بين الشرعيات والتكوينيات قلنا الخالق تبارك وتعالى في المسائل الشرعية شارع، في المسائل التكوينية خالق، وإلا فهو مولى، يعني إن يوجد اندكاك بين جهة شارعيته مولويته وبين جهة خالقيته. ليش؟ ما نحن خلينا بس أعطي الدليل أنا على الكلام اللي عم قوله، مش بس مصطلحات، غير من الصفات عين ذاته، غير هالمسألة، إنه هلا نحن شو منقول؟ منقول الله تبارك وتعالى خلقنا وخلقه لنا نعمة علينا، والعقل حاكم بوجوب شكر المنعم، وشكر المنعم بطاعته بمعرفته، ومعرفته بعبادته، وعبادته بطاعة أوامره ونواهيه. أشوف أنت جعلت الدليل على وجوب طاعته ما هو؟ أنه خالق، أنه منعم، منعم مفيد خالق بارئ، اللي بدك يعبر هذا المعنى يعبر عنه بصفات مختلفة. وإذا واحدة من الجهات التي نلحظها في المولى سبحانه وتعالى أنه شارع، أنه شارع، وعندما نقول شارع بما هو شارع التمييز ليس في نفس ذاته، وإنما التمييز بلحاظ المخلوقات، أن المخلوقات منها ما هي من قبيل الأمور التشريعية ومنها ما هي من قبيل الأمور التكوينية. هذا الفرق، فرق بين الشرعيات والتكوينيات، وليس فرقا بين جهة الشارعية عند الله وجهة الخالقية لديه. كيفما كان، هذه مقدمة تصور أنها ضرورية يعني، هذه قلما يتعرف عليها الطالب بشكل يعني منصوص عليه، وإن كان تأخذ يعني مستبطنة في الكلمات، سنعمل دائما عم نحاول أو بنحاول هيك يعني، مفروض واحد بده يفوت ببحث شو المفاتيح اللي عم تستعمل بهذا البحث، شو المقدمة يعني. أنت لما بتأخذ فعله مثل ضرب زيد عمرا، هذه ضرب زيد عمرا فيها عدة أمور، هذه صحي جملة فيها حصل الضرب
في الزمن الماضي،
وفي في الزمن الماضي، وفي حصل من زيد، وفي وقع على عمرو، وكلهم متضمن. لما انت بتجي بتحلل مطلب لهذا، هذا المطلب ما حيبقى في شيء غير واضح، ما حيبقى في، اذا يوجد فيه خلل سيتكشف الخلل لوحده. في الحقيقه يا اخوان يعني ترتيب الفكر على دائما يعني الواحد لازم ترتيب الفكر ضروري للبيان. الواحد مثلا بده يحسن البيان اللي عنده، رتب الافكار. ها طبعا بيبقى البيان بده تمرين، بده واحد هو ماشي يكون عم يشرح درس، هو واقف على المرايه عم يشرح درس، هو
بالحمام
عم يشرح درس، كله بده يكون عم يعمل حركات يعني. بس بس بنفس الوقت الاساس هو ترتيب الفكر، رتب الافكار. وهذا يعني بالخطابه بتلزمنا، بالتدريس بتلزمنا، كل شيء باصل الفهم بتلزم. هذا ما يقال مثلا عادة الطلبة بيقولوا انه والله يا خي فلان مثلا انا فهمينها بس مش قادر بينها. لا معناتها مش فهمينها، بمحل معين مش فهمينها،
لاستبان بده يبين.
يعني مش دائما في عندك انت قصور في البيان، مرات بيكون مقدمات الموصل الى البيان مش موجودة، لما بترتبهم لحالهم بيطلع. المهم
واضحة اذا واحد بيشرح لي
ايه، هي بدأت تمرين، هي بدأت تمرين. أنا يعني عم لكم التجربة الشخصية هيك، يعني بدأ الواحد هو ماشي يكون عم يحكي مع حاله، إيه بدأ هيك يعني. بدأ هو الواحد قاعد مثلا عم بطلع بابنه الصغير عم يشرح له درس أصول وشو اسمه مع شوية حركات، إيه بدأ هيك يعني.
ابنه عم يبكي.
بدأ تمرين، بدأ بالمباحثة، بالمباحثة خير ميدان ها للتعليم. بالمباحثة ما انه عادة كيف بتصير المباحثة؟ انه يلا يا اخي شوف ايه بقى المطلبات. لا مش هيك المباحثة، المباحثة لازم احدهما احدهم احد الذكور الفحول الديكة الموجود في المباحثة يجب شو؟ يجب ان يتسنم مقام التدريس ويفرض نفسه استاذا ومدرسا ويشرح هيك يعني. هذه بالمباحثة، هيك المباحثة لازم تكون. وبالعامية يا اخوان ما بتفيد يعني
طبعا.
ها يعني البيان العامي عادة لا يؤدي
الفكرة حقها،
يعني بالنهاية يفضل محبذ الفصحى. هي بالمباحثة منيح واحد يجربها. وبالمباحثة شو بصير كمان هون؟ بتقوى الملكة النحوية، خاصة إذا في بيقعدوا بيناقشوا لبعضهم إنه
قائم
قلت لك هون غلطة، ها؟ لقلت لك هون غلطة ولقلت لك هون غلطة. أول فترة ما رح يطلع معكم المطلب كل أغلاط نحوية، بس إنه بعدين مع الوقت بيمشي الحال. فهل إنه يعني منيح هلا أنتوا عم تباحثوا، مفروض لازم إن شاء الله يمكن
قطعا
فإنه منيح واحد يتعود عليها من هلا. نعم، إذا هذه هي المقدمة الأولى التي رأينا أنه أو ارتأينا أنه قام عليها بيان النصح. المقدمة الثانية أنه إذا أردنا أن نعرف حقيقة التشريع، هذا اللي كنا بلشنا فيها نحن وعدلنا عنه رجعنا، حقيقة التشريع عند المولى الحقيقي سبحانه. لما نقول المولى الحقيقي يعني في مقابل المولى العادي أو المولى العرفي، مولى الحقيقي يعني مولويته حقيقية لكونه خالقا. هذا رجوع إلى النقطة الأولى، عشان أنا ذكرت النقطة الأولى ورجعت لها. أنا كنت عم بحكي عن المولى
الخالق منعم.
نستطيع أن نعرف حقيقة التشريع عند المولى الحقيقي بالرجوع إلى ما نجزم به من حقيقة التشريع عند الموالي العرفي. هلأ نحن في حياتنا يوجد ناس لهم المولوية لكنها مولوية اعتبارية ليست مولوية حقيقية. مثلا عندك لنفترض مثلا عندنا الشيخ هشام هون مثلا، يعني عندك مثلا الاب مع ابنه له نوع من المولويه،
المولى والعبيد.
عندك الموالي والعبيد وان كان هذا الباب منسدا الان،
بس بنصور
عندك مثلا لنفترض مثلا بالمؤسسات العسكريه الضابط وكذا المدرب والمتدرب. بنرجع لقصة الرمي اللي مش عارف كنتوا عم تحكوا عنها. طيب فهناك نوع انواع من المولويه. إذا أردنا أن نعرف أنه التشريع الذي يصدر عن المولى الحقيقي كيف يصدر عنه، فنحن لدينا مكان نستطيع أن نأخذ منه هذه الطريقة. فإننا فيما يتعلق بالموالي العرفيين نعرف جزما ويقينا كيف يحصل التشريع، فنرجع إلى الموالي العرفيين لنعرف من خلالها ماذا حقيقة التشريع عند المولى الحقيقة. هذه النقطة لا بد أن تثير في أذهاننا سؤالا أنه لعله من القياس مع الفارق. فإن المولى تبارك وتعالى مولى، وإن أخذ بما هو شارع لكن مولويته مولوية حقيقية، وجميع من هو دونه من الموالي مولويتهم ليست كذلك، ليسوا موالي إلا مجازان اعتباران. فقياس المنعم الحقيقي المالك الحقيقي مالك العبيد على المحيط بكل شيء على من كانت مولويته اعتبارية قياس مع الفارق جدا، بون عظيم بين المولوية الحقيقية والمولوية الاعتبارية. فكيف صح أن يقاس هذا على ذلك؟ شفتوا هذا البحث؟ يعني البحث كتير مهم ومن المباحث الكبروية، وهو مبني عليه البحث هو شو؟ ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كما يمارسها أي مولى أي مولان في حياتنا الاعتيادية. هذه بدأ بدأش حكي هذا طيب. فما هو المدرك في هذه المقايسة؟ بعد لا يتسع الوقت للبيان، يأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله محمد.
عرف من قبح العقاب
هي مسلك حق بيستخدم هذا
بالمولى
السيد الشهيد وقتها بصير
مسلك حق الطاعة
والمولى زي شبه إذا مولى عنده حبيب وواحد عنده حبيب وكذا وعم يجيب له إذا الله هيك
جبل سفن أبوة هذه بدأ
بس كنا بحكي